الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا وقفنا عند النبي المربي. النبي ليه؟ احنا كلامنا عن النبي المربى، ازاي تربى وازاي مر بالمراحل التي ربي فيه، وان حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تربية وتزكية، وان مهمة النبي الاساسية هي الايه؟ التربية. قال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ايه؟ يتلو عليهم آياتك. ها؟ يبقى يتلو ويعلمهم. جزاك الله خير. ويزكيهم، التزكيه باستمرار، بيزكيه ويربيهم ويقومهم، ده صح ده خطا، اعمل كذا لا تفعل كذا، ويكون امامهم في التربيه. الاصل ان المربي والقدوه. سيدنا علي بن ابي طالب له كلمه جميله جدا، يقول: فعل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل لرجل. يعني ايه الكلام ده؟ حد يشرحه لي. اشرح يا امه.
يعني لما هو يقول
لا يعملوا حقيقه معاه، لما يكون هو القدوه الناس هتقتدي به. هو بيعمل فاحنا بنعمل وراك، صح؟ واذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت الرقص. اذا كان هو اصلا قدامهم بالغلط فالعيال هتتبعه، بتقول له ما تكذبش وانت بتكذب، لكن انا بقول له قوم الليل، بيليني بقوم الليل، يبقى فعلا بقوم الليل. بقول له بننزل نصلي في المسجد، طب انت قاعد ليه وقت الصلاه يا مولانا؟ ما بتصليش في المسجد ليه؟ طب انت بتقول له قوم صلي، قوم صلي في ميعاد الصلاه، طب انت قاعد ما بتصليش ليه يا ماما؟ ما لم يكن هناك عذر يعني. فالاصل ويزكيهم انك انت العزيز، الكتاب والحكمه، ويزكيهم، تزكيه تربيه مستمده من وظائفه. الوظائف النبي كثيره، من اعظمها تبليغ القران، تعليم الكتاب والحكمه، ودي وظيفه تربويه، والتزكيه، والتزكيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي بتقول الطباع لا تتغير، يا عم الشيخ الطباع لا تتغير. طبعا انا عايز انبه، انوه على الحته دي دائما، لما بيجي لي دايما ولد مقدم على الزواج او بنت مقدمه على الزواج وبتقول لي يا مولانا هو طبعه كذا 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 كذا، بس انا حاسس انه يتغير بعد الجواز، او هو بيقول لي يا مولانا هي طبعها كذا 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 بس انا حاسس. طبعا هنا بنسميها غشاوه التعلق والحب والهوى، يعني هو بيحبها جدا او هي بتحبه جدا او معجبه بيه جدا، او مش حب، في الغالب بيبقى اعجاب، اعجاب ظاهري في البدايه، فبيبقى ايه؟ عينه عليها غشاوه، فبالتالي يقول لك لا ما هيصلح مع الوقت، ما فيش حد بيصلح. ما لم يكن هناك جهد جديد وقوه في تغيير النفس وممارسه ومران، ما فيش حد بيتصلح. النبي صلح الصحابه تصليح غريب الشكل. انا اتعجب والله يا شيخ علاء من تصليح النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه. يعني تخيل ناس عندها انفه وجاهليه وعنف والكلام ده كله، وبيشربوا الخمر ويعني وياكلون الميته ويقطعون السبيل ويقطعون الارحام ويسيئون الجار، كل ده كان موجود فيه. يبقى الطباع بتتغير، بس تغيرها شديد، صعب، صعب جدا. الانسان لازم يهتم بنفسه ويتعب عليها ويجتهد ويمارس ويتمرن الى ان يتخلق بهذا الخلق. هنا بنسميه تخلق، لان الاخلاق نوعان، نوع جبل الله عليه الخلق. يعني في واحد مولود ما بيحبش يتكلم كتير، طبعه هذا كذا، ده اسمه ايه؟ طبع، طبعه الله عليه. في واحد فضل يجتهد على نفسه لغايه ما ايه؟ ما تعود. انا اقول لكم قصه واحده بس يا شباب، قصه واحده بس، قصه خالد بن الوليد رضي الله عنه. دي قصه عجيبه جدا. خالد بن الوليد ده لم يهزم في جاهلية ولا إسلام. شوف الطباع بتتغير إزاي. تخيل الحمية الجاهلية، القوة، الرياسة، والرياسة أعظم مرض قد يدخل إلى قلب الإنسان. إذا السلف يقولون إذا دخل إلى قلبي حب الرئاسة فقد استودع منه. أنا إزاي بتكلمني كده؟ أنا رئيس، أنا كده. فدي دي مصيبة سودة. ليه؟ لأنه في النهاية يرى نفسه ألا معقب لأمره ولا راد لما يقول، فدي مصيبة. خالد بن الوليد ما تهزمش في الجاهلية ولا تهزم في الإسلام خالص ولا معركة تهزم فيه. تخيلوا، عبقري لدرجة أن الاستراتيجيات الغربية العسكرية بتستفيد من عبقريته العسكرية. يعني الغرب، أمريكا وأوروبا وأصحاب الحروب الكبار بيجيبوا خالد ده كان بينجح إزاي وإزاي كان بيخطط للمعركة والكلام ده كله. في معركة من المعارك بعث إليه، كان في معركة ده يا جماعة عمر بن الخطاب القادسية على ما أذكر، بعث إليه عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين عمر إلى خالد ابن الوليد قائد جيوش المسلمين، أما بعد فإني قد عزلتك من منصبك ووليت الجيش قيادة الجيش أبا عبيدة ابن الجراح. أنا لو مكانه بصراحة يعني صعب أو علي بالنسبة لي صعب، يعني كلنا احنا كلنا مساكين وكلنا ضعف النفوس وكلنا محتاجين نتربى. ايه اللي حصل؟ مع ذلك ما وجدنا واحدا في هؤلاء العظام يقول انا بعمل وبعمل وبعمل وانا ليا وانا اللي عملته ما فيش الكلام ده، مش موجود الكلام ده خالص. اصحاب العظمه واعظم الناس قدرا كما يقول الشافعي، دي كلها تربيه احنا بنتربى من خلالها من خلال كلام السلف، واعظم الناس قدرا من لا يرى لنفسه قدرا، اللي مش شايف نفسه حاجه مسكين وبتاع، واحنا بنتعاون مع بعض وشغالين وخلاص. دي كل ما قدر الانسان يعظم كل ما يشوف نفسه، كل ما يكون تافه وضعيف بيحاول يعوض نقصه في ايه، بعمل وبعمل وهعمل وسويت وبيحاول يعوض النقص. عمل ايه في الحاله دي خالد؟ انا عاوزكم تتخيلوا القصه في عظمه انتصاراته. هنا الرساله جات له اثناء المعركه، اثناء المعركه. طبعا في الحاله دي انا شايف لو قائد من جيوش كان هيعمل انقلاب عسكري وهو كده كده اللي معاه القوه وياخد الجيش في جنب ويعمل دوله تانية، مش كان هيعمل كده؟ ده الاصل. انتظر حتى انتهت المعركة، حتى لا يفت في عضد الجنود، لأن الجنود كانوا متعلقين بمين؟ بالقيادة بخالد. بعد ما خلص وقف الجيش، وقف: أيها الناس، قد أتتني رسالة أمير المؤمنين أن أتنحى عن قيادة الجيش وأن أوليها أبا عبيدة بن الجراح. فضل أبو عبيدة. أبو عبيدة سكت؟ لا. قال: أما إن خالدا والله أجدر بالإمارة منه. يبقى في إيه؟ كده هي شفت نفوس كبيره، احنا عايزين نتربى على دي. انت بقى مشرفه دخلت فصل، طلعت من الفصل مشرفه، انت بتخدمي في اي مكان انت فيه، بتخدمي في اي مكان انت فيه، قد يكون اجر الداده مش تحقيره اعوذ بالله من شانها اعظم بكثير، والا العمل لا يمشي ابدا، ما يمشيش من غير داده ابدا، ولا يمشي من غير حد ينظم المكان ولا الكلام ده. قد يكون هي وراس العمل سواء، وقد يكون أجرها أعظم، قد يكون احتسابها أعظم، قد يكون تجردها أعظم، صح؟ لأن احنا بنعمل في النهاية في عمل تربوي، عمل تعليمي، عمل مؤسسي، أنا أخدم، أنا المهم إن أنا أخدم، ويكون في نيتي إن أنا بخدم دين ربنا، وبخدم أبناء المسلمين، فشوف تغيير النبي في طبعهم، يعني أنا كان بيشرب الخمر، ده اللي بيشرب سجاير يا راجل بيقول لك أنا مش قادر أسيب السجاير، حصل؟ يا بتسيبش السجاير يقول لك أصل مش قادر. ما فيش لسه بكلم عيل صغير من كام يوم بقول له يا ابني انت ليه بتشرب سجاير؟ ابوك راجل محترم وطيب وكده. فقال اصل اللي بيشرب ما بيعرفش يسيب سجاير، لسه عيل صغير لسه شاربها بقاله يمكن اسبوعين ثلاثه، اللي بيشرب سجاير ما بيعرفش ايه يسيبها. فتخيل الخمر والزنا والحروب والاغاره وياكلوا الميته ويقطعون الارحام ويسيئنوا الجوار والقوي ياكل الضعيف، وكل ده النبي ايه رد الامور في الطباع إلى نصابه الصحيح، الفطرة السوية. فده أعظم، ده أعظم إنجاز يا جماعة أنجزه النبي، أعظم معجزة للنبي أن غير هذا الجيل اللي هو فتح الدنيا كلها ونشر الإسلام في الدنيا كلها، هذه هي أعظم معجزة للنبي. لكن أنا عاوز أقول حاجة دائما تلفت نظري، إن مش المربي وحده هو اللي بيعمل، المربى الشخص اللي بتربى بيشتغل على نفسه، لازم يشتغل على نفسه. أنت فين جهدك أنت؟ أين جهدك على نفسك في التعليم، في التربية، في التزكية، في الإيمان؟ أنت لازم لك جهد مع نفسك، أشوف تقصيري فين. أنا ليا ورد من كام الليل بقول أذكار الصباح والمساء، بصلي الصلاة في مواعيدها، بصلي السنن، بصلي الوتر، بصلي الضحى، بستغفر ربنا، ليا ورد من الذكر، بصل أرحامي، بشوف ببر زوجي، كل ده كيف أربي أولادي؟ هل أربيهم على الخير؟ الفساد اللي في بيتي بواجهه ازاي؟ كل هذا أمر في غاية الأهمية، ده أعظم إنجاز. كما يقول الآخر: أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياء؟ أتطلبون من المختار صلى الله عليه وسلم معجزة؟ ودي دي دي الحياة بقى اللي احنا بنقولها. أعظم وظيفة والله يا جماعة لو ما بتاخدوا فلوس، أعظم وظيفة إنك تربي تعلم، أعظم وظيفة. أنت بتنشئ مصنع كامل، نفس بشرية كاملة بتشكلها، أعظم إنجاز يمكن تنجزه هذا هو الإنجاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم المربي كان خير معلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف كده حديث معاوية بن الحكم السلمي، حديث جميل قوي، ونشوف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم وجمال طريقة النبي في التعليم جميلة. يا سلام، لا ما تاخديش قوي خطأ الولد على صدرك، لا تاخديه يعني خلاص ولد با وتتنرفزي وتتعصبي وتضربي. ممكن لو عملت الولد برحمة ورأفة شوية وبصيت لسذاجته وقلة مداركه وعدم تمييزه ممكن تضحكي على الفعل، بدل يعني ممكن يكون مصدر سعادة وبهجة لك. يعني حولي أفعال الطالب اللي بتغيظك مصدر إيه؟ سعادة وبهجة. يعني إحنا في الغالب الطفل اللي مش مميز، وأنا بقول دايما أخطاء التربية، مش عارف الكلام بتاع ده صحيح ولا خطأ، هتصوبوه انتوا ليا الآن، أنا بحب المشاركة. دايما إحنا أخطاء التربية العظيمة جدا مننا بتكون مع الولد الأول. حصل العيل الأول بياخد كل أخطاء التربية، صح؟ بيتضرب وبالزجر وبالشتم وبتشد عليه، صح يا ربيع ولا ده مش حاصل؟ في الغالب، لأن إحنا في الغالب لم ننضج، لم يحصل عندنا نضج، عندناش نضج لسه تربوي، ما عرفناش. بعد كده هتلاقي العيل الصغير بيكسر وبيعمل وانت عمالة تضحكي ومبسوط، صح؟ ده حصل. فأنا تقريبا كلنا كده ظلمنا العيل الكبير. ايوه، بس ظلمنا في العيل الكبير ده بيتترتب عليه اثار سلبيه مع الوقت لابد ان احنا بقى نتحملها، لان هيظهر فيه اخلاق معينه، هتظهر فيه اشكاليات، هتظهر فيه ندات، لازم بقى ابننا نمتصه ونعالج خطا التربيه الاول. ها؟ لا، في وسائل كتير عشان ما انا قلت لك اهو، هتبداي بقى تحتويه تاني، تحضنيه كتير، تمتصيه، تحفزيه دائما، تبيني له، وما فيش مانع انك تعتذري له، بالعكس. يعني والله يا ابني احنا كنا تعلم رحمك الله ان قسوة الوالد على والده انما هي عين الرحمة، كنت اظن ان هذا رحمة مني بك، واني كنت اريد ان اقومك واريدك تكون افضل الناس واحسن الناس، ودي قد اكون انا مخطئ فيه فسامحني. هنا الولد بينكسر ويحس انك فعلا، لان هو هيظل عنده اعتقاد ان مفيش حب كبير، انك مش بتحبي قوي، بتحبي اللي بعده اكتر منه، هيبقى النعوده دي موجوده، لازم تعالجي دي. ازاي هتعالجيها؟ دي وسائل، كل واحد اضرب ابنه وبشخصيته وبطبعه وبالكلام ده كله، تمام؟ ونعرف اولاد حافظ القران عند بعض الافاضل في قريتنا الى الان يكره المحفظ. ليه؟ يقول لي كانت بتضربنا باي سبب، بقى تفاهه، يقابله في العربيه ما رضاش يحاسب له، يقول ده انا لو قابلته عاوز اذبحه. فانا مش عاوزك برضو العقده دي تربيها في طفل صغير، بيفضل شيء. اوعي تتخيلي ان الطفل ذاكرته ضعيفه، بتفضل الست دي اعوذ بالله ده كانت عامله فيا وسوت وشافوه، خد بالك. فيعني لا، دعي ذكرى جميله مع نفوس الاطفال او الاولاد. النبي صلى الله عليه وسلم معاويه ابن الحكم السلمي، بين انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، واحد وقف جنبه في الصلاة فعطس، هاتسي، تمام؟ فقلت يرحمك الله. فالناس يرحمك الله، وينفع حد يتكلم في الصلاة؟ وما يعرفش إن ما ينفعش يتكلم في الصلاة، كله عادي بصله. الله، تخيلوا أنت موقفك إيه؟ يعني لما واحدة تغلط فيك الوقت وكله قاعد يبصلها كده، بتبقى تقول يا أرض انشقي، أنا عملت إيه غلط يا جماعة؟ فقلت وثكل أمياه، يعني يا ريت امي فقدتني، هو اللي حصل؟ عملت مصيبه كبيره قوي، ما شانكم تنظرون الي؟ اتكلم تاني في الصلاه، الصلاه ما ينفعش فيها الكلام. فجعلوا يضربون بايديه، ده من ده الصحابه، على افخاذه، يا دي النيله انت لسه تتكلم تاني. فلما رايتهم يصمتونني سكت، اعمل ايه؟ فلما صلى رسول الله، شوفوا بقى التعليم، شوف معاويه، شوف اثر فعل النبي في نفس المربى، وده كان راجل كبير، قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. يا سلام على الكلام. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن بس، خلاص، ولا قال له أي حاجة تانية، ولا ثبت حتى أن قال له عيد الصلاة ولا حاجة من رحمته ورفقه به صلى الله عليه وسلم. مجالس النبي كانت مجالس إيمانية، دي التربية. والله إحنا زهقنا من الدنيا وشفنا العرسان بتروح والعيال الصغيرة بتروح والكبير بيروح، مش لازم كل مجالسنا تبقى مشحونة بالدنيا وبمصالح الدنيا وعايز وهعمل وهسوي. يا سيدي والله لو لك رزق لا يجي لك ما فيش مانع، يبقى له وقت ما فيش مانع، أنا نتكلم في الدنيا في نطاقه، لكن في النهاية يا ما ناس ليست لها حيلة وصبت عليهم الخيرات، ويا ما ناس أصحاب عقول وما شاء الله وكوادر وخدوا أعلى الدرجات العلمية وبيعيشوا وموتوا فقراء، صح؟ فالمسألة في مجالس النبي كانت مجالس إيمانية، لدرجة أن سيدنا حنظلة خرج من عند النبي مرة وقعد يبكي ويقول نافق حنظلة، أنا منافق ليه يا عم؟ فقابل أبو بكر قال له أنت منافق ليه؟ قال نكون عند النبي كأن في الجنة، نرى الجنة والنار رأي العين، كأننا قاعدين نشوف الجنة من شدة المجالس الإيمانية وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار والآخرة والله عز وجل والقدر وما إلى ذلك. فإذا خرجنا عافسنا الأزواج والضيعات ونسينا خلاص بقى كل حاجة انتهت. قال له لا ده احنا زيك بالضبط، تعال روح للنبي. فرحمة النبي برضو تعلمه قال إيه؟ شوف معناها إيه؟ قال لو تكونون على حالكم عندي، لو أنتوا هتفضلوا على الحالة دي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة هو ساعة، بس الساعة من ساعة وساعة، يعني من ساعة رأس وساعة إيمان، لا يعني الإنسان يسيب الصلاة يذكر شوية يقرأ قرآن يا رب ابنه يطلع يتفسح، بس فسحة مباحة كده، يبقى حاجة لا ليس فيها معصية لله تبارك وتعالى. وشوف سيدنا أنس، شوف شخصية النبي المربي، احنا بنتكلم على النبي المربي الآن، بنتكلم على جوانب شخصية النبي المربي الذي يربي. أنس بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام يا أخي، 10 سنين فما قال لي أف قط، عمره ما تأفف. وممكن يعني تخيل، ولا قال لي لما صنعت ولا ألا صنعت، اعمل ولا ما تعملش، صلى الله عليه وسلم. ولما يكسر حاجة يقول كله بقدر، دعوه ما فيش مشكلة. وبيقول مرة بعثني إلى أمر ثم جاء فوجدني ألعب مع الصبيان وما روحتش المشوار بتاعه. تخيل الخادم بتاعك بتقول له روح وما راحش، ده ابنك لو بتقول له روح وما راحش بتعمل ايه؟ كسر عظمه في لحمه. لا، قال فنظر إلي وداعبني وقال هل ذهبت يا أنيس؟ بابتسامة كده رقيقة. فقلت الآن أذهب يا رسول الله، همشي الوقت، أروح الوقت المشوار اللي أنت عاوزه بس وخلاص، وانتهت المشكلة والقضية على كده. ما عملش مناحة بقى، ده الواد ما بيسمعش كلام خالص، وتفضل تفخم الحتة الصغيرة دي هتفضل تكلم جوزها فيه وعيالها وجيرانها وأبوها وأمه وتعبني وما بيعملش ما بيسويه ليل ونهار على غلطة واحدة، صح؟ حصل ولا مش حصل؟ فدي مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال كده، قال لم يبعثني الله معنتا ولا متعنتا، إنما بعثني معلما ميسرا صلى الله عليه وسلم. ولذلك المعلم ينبغي أن يكون بمنزلة الوالد، قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فالمعلم والد، المعلم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وإيه؟ ولا يستطب بيمين، يعني ما يغسلش بيمينه، يغسل بيسار. وربنا قال كده لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وقال إنما بعثت لأتمم إيه؟ ودي كله النبي المربي قدوة لنا. وقال الله عز وجل له وإنك لعلى خلق عظيم، ربنا زكاه في أخلاقه في عبادته في قلبه في فؤاده في نظره في سمعه في جسمه في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. التربية النبوية يا شباب لها معالم، احنا مش هنقدر نكلم، يعني لها صفات، لها سمات يا شيخ علاء. التربية النبوية لها صفات، لازم ان احنا نلتزم بالصفات دي. من اعظم الصفات انها تربية متكاملة. تربية ايه؟ يعني ما بتبصش بس، لو احنا شفنا المناهج التربية الغربية للي قرأ فيها، ودي لازم ان نطلع عليها من باب ايه؟ من باب نعرف الناس عندهم ايه؟ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، فمن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، وقد يكون عندهم وسائل مش موجودة عندنا. مش معنى، انا مش بقول دايما ان كل ما يريدون من الغرب شر، فيه شر وفيه خير، الخير ناخده والشر نرده، ده أصل في من الأصول يا جماعة، لا بناخد كل حاجة ولا بنرد كل حاجة، لكن كل اللي جانا في القرآن والسنة كله خير وبركة ورحمة. فدي هتلاقي فيه مناهج تربوية بتهتم بس بالعقل، مناهج تربوية بتهتم بس بالجسم بالروح بالنفس كفرويد وغيره للتربية النفسية، لا، الإسلام هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بالجسم بالعقل بالروح بالبدن صلى الله عليه وسلم. في تربية اسمها تربية بالأخلاق والسلوك، تربية متكاملة. دي ميزة انك تتعلم التربية من مين؟ من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهي مرتبطة بقضايا كلية برضو لا جزئية، ومتسقة مع كليات الشريعة، وتأثيرها واسع وممتد ومناسب لكل زمان وكل مكان. دي ميزة التربية النبوية. فالتربية النبوية بتقدم تصور متكامل لعملية الايه؟ لعملية التربية، سواء في المادة أو العقل أو النفس أو الروح أو العلم أو المنطق حتى والفلسفة وغيره. ده منهج متوازن بخلاف المناهج الغربية. من أعظم مميزات المنهج النبوي أنه منهج واقعي. يعني زي ما قلت لكم كده، احنا عايشين في واقع معين، الأولاد في واقع معين. يعني النهاردة ابن القرية غير ابن المدينة في مصر، وابن المنصورة غير ابن القاهرة، وابن القاهرة الأحياء الشعبية غير ابن القاهرة الأحياء الراقية، والأحياء الراقية في القاهرة غير دول الخليج. يعني أنا أذكر أنا كنت عملت دورة اسمها دورة التاج، كانت نسختها الرابعة سنة فاتت، يعني سنتين عملتها وبعد كده هم كملوا. فعلا البيئة مختلفة، بيئة مترفة، طرف شديد، فلوس كتير اللي انت عاوزه. الدورة كنا بنصرف عليها مليون ريال على 150 عيل في الأكل والشرب في 3 شهور أو 3 شهور ونص تقريبا أو أقل شوية، ترفيه والأكل والشرب والحفلات والشهادات والمكافآت والكلام ده. ومع ذلك النتيجة كانت ممتازة طبعا بالنسبة للبيئة هناك، ممتازة. فالبيئة مختلفة ولازم تراعي الرفاهية. يعني لما قالوا لي مثلا احنا هنعمل الدورة هنخليها من الفجر للعصر، قلت لهم دي أول بداية الفشل. ليه؟ لأن الولد كده كده بيسهر للفجر. قالوا لي طب أنت عاوز إيه؟ قلت لهم من الظهر للعشاء هسيبه ينام براحته خالص ويجي لي بعد ما يفوق وزينه استقر وأبدأ أشتغل معاه. في القرية قد يكون بينام بعد العشاء، من الفجر يبقى مثمر معاه للظهر أو بعد الظهر في الدورات وشغل الدورات. فلازم تراعي، لازم تراعي اختلاف البيئات واختلاف الأشخاص واختلاف الأزمان واختلاف العادات والأحوال. لازم تراعي المسألة دي، ولازم تراعي حتى اختلاف مستويات الطفل عندك في الفصل. فطفل نفسيته قوية شوية، طفل نفسيته ضعيفة شوية، طفل جاي من بيئة راقية شوية، طفل جاي من بيئة متوسطة في المادة أو غيره، وهكذا. لابد أن تراعي هذا. المنهج النبوي منهج مقدم من الوحي، فما فيش فيه قصور بفضل الله عز وجل. فهو منهج واقعي يعالج النفس البشرية، متوافق مع طبيعة النفس ومع خصائص النفس. النبي صلى الله عليه وسلم لو جيت تتأمل في شخصيته هتلاقي عنده توازن في كل حاجة. فهنيجي النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقي في شخصيته فيها توازن. يعني ما يجيش يصلي طول الليل، لا، كان في وقت للصلاة. وقال أبو الدرداء كده، مش حصل أبو الدرداء لما راح لسلمان الفارسي فوجده، يعني وجد زوجته أحوالها مش كويسة، فإيه اللي حصل؟ فبتقول له أخوك أبو الدرداء لا علاقة له بشيء، أنا بصلي وبصوم وملوش علاقة بأي حاجة. فجه قال له هبات معاك الليلات، جه يصلي قال له نضيفك اسمع كلامي، نام حتى كان قبل الفجر قم الآن مفيش مشكلة، قام وصلوا قيام الليل. جه يصوم الصبح قال له لا افطر، تمام. وفي آخر اليوم بقى هو ماشي قال له يا سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، زورك يعني، فأعطي كل ذي حق. هنا لما الكلام ده راح للنبي قال إيه؟ صدق سلمان، صدق أبو الدرداء، صدق. كان سلمان ولا سلمان وأبو الدرداء؟ يبقى سلمان، صدق سلمان. ليه صدق سلمان؟ يبقى هنا النبي أقره، يبقى أنت الوقت اللي بتبذليه مع زوارك في أجر، اللي بتبذليه مع مراتك أو بتبذليه مع زوجك فيه أجر، اللي بتبذليه مع ربنا فيه أجر، اللي بتبذليه مع أولادك فيه كل، فأعطي كل ذي حق. ربنا كده جعل الحقوق كده، كل واحد له حق، ما نقصرش في حق على حساب إيه؟ حق. يكون عندنا توازن في الحقوق والواجبات، ودي مسألة في فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متزن جدا. كل باب من الأبواب كان النبي قدوة لأصحابه في الصلاة، في الصدقة، في الصيام، في أعمال القلوب. السلوك كان إمام في السلوك، إماما كبيرا. اعدوا لي كده أخلاق النبي وسلوك النبي. ها نتكلم عن السلوك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تيجي واحدة أمة عبدة تاخد بإيده كده وتقول له عاوزك في موضوع، يطلع معاها يقعد يسمعها خالص ويقضي لها حاجتها ويرجع. ايه ده؟ النبي القائد العسكري وامام الامه وامام المسلمين والمفتي وي وي وي، ومع ذلك كان ايه؟ مفيش مشكله خالص، يمشي معاها صلى الله عليه وسلم ميسر. لما يجي اعرابي من الاعراب ويجبذه، يجذبه يعني، يعني يجبذه يعني يشده من رقبته حتى اثر فيه ثوبه صلى الله عليه وسلم، فيقول ايه النبي؟ يا سلام على الجمال. يقول له اعطني من المال، فان المال ليس مال ابيك ولا جدك، مش مالك ولا مال ابوك ولا مال جدك، فيبتسم ويقول اعطوه. طب لو قائد عسكري دلوقتي، طب لو واحد مسؤول في مؤسسه، بلاش قائد عسكري، وزعيم ولا حاجه، هيسافر مع اللي بسافر. طيب صاحب فكر عميق يبهر الحكماء والبلغاء، يداعب الاطفال والصغار، كل شفته في صغار يدعبه ويقبله ويرقي صلى الله عليه واله وسلم. فده شخص النبي صلى الله عليه وسلم وحياته العمليه، كان في تكامل في شخصيته وفي يعني الشخصيه والتربيه وحتى في الجسم صلى الله عليه وسلم. واحنا اتكلمنا عن حديث سلمان وربى اصحابه على حقائق الايمان واعمال القلوب والصله بالله عز وجل ودوام الطاعه والذكر. النبي صلى الله عليه وسلم شخصيه متزنه في النفسيه، شخص مؤمن بالقدر. يعني انا عايزك تتخيل ان النبي مات كل اولاده في حياته في اتزان نفسي، بعيد البعد عن القلق والهم والغم والحزن، لانه لا يرجع غائبا ولا يكسب الانسان الا سخط الله. انا ليه؟ خلاص قدر الله وما شاء فعل. عنده رحمه حتى في التخفيف. يعني النبي قال وجعلت قره عيني في الصلاه. النبي جعلت، يعني النبي لما كان يخش في الصلاه مش عايز يطلع منها، بيحب الصلاه. هو قال ايه؟ حب بالي من دنياكم، ها ماشي سلاسل، مش في لفظ الحديث، لا مش سلاسل، قال النساء والطيب، ها دي مش من الدنيا اصلا، دي من امر الاخره. وجعلت قره عيني في الصلاه، يعني يقف يصلي بقى مش عاوز يسيب الصلاه. والانسان اذا وصل للدرجه دي بوصل درجه عاليه جدا. ومع ذلك كان بيحصل ايه؟ اني لا ادخل في الصلاه فانوي ان اطيل فيها، فاسمع بكاء الصبي فاتجوزه، ها لما اعلم من وجد امه عليه، امه تبقى الان عليه. فالنبي ايه؟ يسرع في الصلاه لاجل هذا صلى الله عليه وسلم، بابي هو وامي وروحي ونفسي. الامام الكبير يجي ابنه، الناس اللي بتضرب الاطفال من المساجد دلوقتي وبتنفر الاطفال، طب الاطفال لو ما تربطش في المساجد هتتربى فين؟ ولذلك المراه تكون انت تكون عندك قوه انك تروح تكلمي هذا الذي زجر الولد، سيبه في المسجد، اطلع في الشارع واطلع في الفساد، اتركه في المسجد. وصبيان الصحابة كانوا يدخلون المسجد، ده الحسين كان بيجي والحسن يرتحل النبي، يرتحل. سيبك من الكلام الفارغ ده، ما بتربوش الا في المسجد. ربي ايه؟ طفل صغير عنده طاقة وبيحب يجري ويلعب ويعمل وبتاع، هعمل فيه ايه؟ يعني اموته؟ لازم نتحمله الى ان يستقيم سلوكه. ما كرهوش في المسجد، وكرهه في القرآن. ما ممكن اكرهه في التعليم وكرهه في القرآن؟ يعني انت ما عندكش اي اخلاق ولا عندك اي صبر، وليل ونهار عمال تدب فيها، هيعمل ايه؟ النهارده اخت فاضله بتحكي لي، بتقول لي يا شيخ انا بمر على بعض المدارس الخاصه اللي بتيجي الباصات بتاعتها تاخد الاولاد للحضانات. المدارس دي الاولاد بتطلع وهي سعيده وبتجري ومبسوطه وبتضحك. طب لما بيجي عند الحضانات الاسلاميه بيقعد يعيط طول النهار، صح؟ الى ان يصل المصيبه السوداء. ليه؟ طبعا هناك فروق. الفروق ان اولا هو بيختبر مدرسه راقيه جدا، متعلمه فاهمه، بيعطيها راتب مش كويس، يعني مش كويس، مش كويس اول درجه دي، يعني عادي بياخد اشتراك كبير جدا من الطفل، فهو بيعلمش الطفل، هو تقريبا بيرفه الطفل بس، وسائل رفاهيه بس، العاب وبتاع. بيطلع في السنتين مش حافظ الف ب ولا بيعرف يكتب الف ب، واخد بالك؟ فده طبيعي ان الطفل يبقى كده. لكن حتى الطفل يحتاج بعض الاوقات الى ايه؟ نوع من الشده والجبر، لانه لا يعرف مصلحته، فلا بد ان هو يجبر على ما يصلحه، ولا انت لو سبت الطفل لهواه وما يحبه هيفسد. يعني بعض القضاه لما جاءه رجل ينازع زوجته في الولد، فسال الولد مع من تحب ان ترجع؟ قال مع والدي. قال ولما؟ طفل صغير. قال لأن أمي تجبرني على الكتاب وأبي يتركني ألعب مع الصبيان. فحكم به لمن؟ للأم، لأن الأم أحرص على المصلحة رغم أنها بتجبره. واخد بالك؟ أنا بتكلم على أسباب، بس أنا ليه ما يكونش أصلاً الأماكن التي يعني بتربي على على منهج ولها قادر والكلام ده كله، ليه ما يكونش الولد عندها كده؟ بتحبه، بتدلله، بتجيب له هدايا، بتقول له مثلا يا شيخ ربيع احنا عاوزين بلالين وعاوزين شويه العاب وعاوزين شويه حاجات، ممكن نوفرها لكم عادي، ان شاء الله نوفرها لكم، والولد الكويس يتعاطى باللونه، امكانيات بسيطه بس تحبب الولد في الايه، في المكان، تبتسم في وجه الولد. يا اخي ابتسامك في وجه اخيك صدقه يا اخي، تقول اللي انتوا بتعملوه ده، ابتسم يا سيدي، الناس مش هتاخد منك حاجة، ابتسمي، اضحكي، حتى في لحظات التعصب اضحكي، حاولي تطبطبي عليه، حاولي تحضنيه، تبوسيه، تكلميه كلام راقي كويس، يا دكتور، يا باشمهندس، حضرتك، علمي الرقي، ارتقي معاه، وانت ارتقي، وانت ارتقي. الله عز وجل يقول وكل عبادي يقول التي هي ايه احسن، عودي لسانك على كده. ما هو انت معلش، ما انت في الفصل كده، معناه انك مع جوزك كده، مع عيالك كده، مع جيرانك كده، مع قرايبك كده، ايه العيشه التي لا تطاق دي؟ يعني واحده لسانها بيسقط سكر على طول، طخ 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 طخ، ما ينفعش. لكن حتى انا ارى ان هذا يتعارض مع فطره الانثى. الانثى مش كده، الانثى الله عز وجل جاب لها عليه على حب الزينه، حب الرقي، اللطافه، الرقه، ده الاصل في الانثى. فلما الاقي انثى كل كلامها طخ 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 طخ، ايه ده؟ معلش بتتجرد من انوثتها بهذه الصور، معلش سامحوني مش بكلم عليكم، بكلم بصفه عامه، لان ده موجود في كل البيئات، يعني في المدن والقرى، موجود في كل حاجه، وده بيرجع في الاساس كذلك للتربيه الاولى والبيوت والتعليم برضه والمدارس ومثل هذه الامور. معلش احنا دايما بنحب نحاول نعمل صدمات كهربائيه ما حدش يزعل، عشان نحط ايدينا على الوجيعه ونقدر نصلح قدر المستطاع. مجال العقل، النبي كان كامل في عقله، حرر الناس من الخرافة والشعوذة وعبادة الأصنام والكلام ده كله. من الكلام الجميل جدا للشيخ محمد قطب في كتاب التربية، الشيخ علاء بيقول طريقة الإسلام في التربية، تكلم عن التكامل في التربية، هي معالجة الكائن البشري كله معالجة شاملة، لا تترك منه شيئا ولا تغفل عن شيء، جسمه وعقله وروحه، حياته المادية والمعنوية، وكل حياته في الأرض. يعني الإسلام الجسم له متطلبات، قال لك نام وكل واشرب وتزوج وترفه، له متطلبات. العقل له متطلبات، الروح. فالنبي علمهم على انك تعمل للدنيا، ما تبقاش على غيرك ولا تبقى متواكل، اعمل للدنيا مع اهمال الايه، مع عدم اهمال الاخره. من معالم التربية النبوية ان في توازن بين مطالب الفرد ومطالب المجتمع، دي معالم سماء، يعني لا بينصر الفرد على حساب المجتمع ولا بينصر المجتمع على حساب الفرد، ولذلك احترم الخصوصية واحترم الملكية العامة والملكية الخاصة، للخاص يطغى على العام ولا العام يطغى على الخاص، يعني لا هي رأسمالية ولا اشتراكية، يعني في توازن بين الاثنين، وده له يعني تفصيل آخر. الفرد والمجتمع، يبقى لا بنهتم بالفرد على حساب المجتمع ولا بالمجتمع على، من معالم التربية النبوية الاصطفاء والاختيار. يعني أنا عندي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه نخبة بيعلمها، يعني النهاردة دار القرآن الكريم فيها كم معلمة؟ 80 معلمة مثلا، المشرفات فيهم كم؟ اللي بتدرب ممكن تكون واحدة، اللي قائم على الدار واحد، وهكذا. يعني دي اسمها النخبة، النخبة دي بتبقى عاوزة تأهيل أكتر، وعايزة أنك تشد عليها أكتر وتتعبها أكتر وترهقها أكتر وتتابعها أكتر، ده طبيعي لأن الغنم بالغرم. فهي النخب، النبي كان بيركز على النخب، الخلفاء الراشدين، وكان بيعاملهم معاملة أشد من معاملة بقية الصحابة، معاملة شديدة جدا، والناس اللي كان مستواها عالي وقريبة منه قد يتعامل معها بشدة حتى يقيمها على الطريق، لأنه يثق بودها، والآخرين لا يعامل، يتلطف معهم. صلى الله عليه وسلم كان يخصص ناس بعزائم، ناس يقول له قوم الليل، واحد يقول له ما تسيبش الصيام كذا وكذا، ما تعملش كذا، اعمل كذا، وناس تانية يسيبها لأنها ما تتحملش، يبقى تخصيص بالعزائم. اسمها يا شيخ علاء التخصيص بالعزائم، تخصيص صاحب الحال. يعني ايه تخصيص صاحب الحال؟ يعني انا النهارده كل واحد له حاله معينه، النهارده في عندي مدرسه لها ظرف، فلما اجي اعمل معاها حاجه كويسه ما تبصلهاش، ده لها حاله، لها ظرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل عليهم هوازن وجات الغنائم الكتير دي، الصحابة الأنصار زعلوا، لأن النبي أعطى قادة قريش وسادتها من الغنائم حاجات كتير. يعني يجي مثلا على إبل بين واديين، إبل يعني جمال بين واديين بين جبلين كده، يعني 100-200 ألف جمل، ويجي واحد زي الأقرع بن حابس يبص كده، ياه كل دي جمال؟ فالنبي يبص لك يقول له عجبتك؟ يقول له هي لك. ذهب كتير وبتاع، واحد يجي يبص لك كده ومعجب يقول له عجبك؟ خده هو لك. الأنصار زعلهم، يعني أنت بتدي قريش وإحنا اللي تعبانين معاك وقاعدين معاك واستقبلناك. زعل الصحابة من الأنصار خوفا كذلك أن يذهب النبي إلى مكة ويتركهم، ودي كانت أهم حاجة عندهم. فقوم يشتكوا له النبي ده حصل كذا كذا، وبعض الأنصار يتكلمون في هذا. فقال اجمعوا لي الأنصار، جمعوا الأنصار. فلما جمعهم قال لهم يعني ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي. أحيانًا التذكير بالحاجات دي تبقى مهم، يعني أنت جاي واحد عندك مثلًا، جات مدرسة عندك، والمدرسة دي ما شاء الله ارتفعت قوي وخدت كمبيوتر في المكان وتعلمت القراءة والكتابة، كانتش بتعرف تكتب ألف من به، وتعلمت طرق التربية وبقى لها سمعة وتعرف إن هي اشتغلت في التوحيد. أنا أعرف ناس فاتحين حضانات بيقولوا إحنا اشتغلنا في التوحيد، يعني مؤهلها الوحيد إنها اشتغلت في التوحيد. فالنهاردة انا كنت عاوز اقول ايه، وصلتونا لفين؟ التذكير ده مفيش مانع انك تذكري، انت مش جاي لنا مالكيش لازمه خالص، ده انت جاي لنا مفيش، ما تعرفش تقرا وتكتبي وتعلمتي وكذا 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 وكذا. على الاقل ربنا بيقول ولا تنسوا، على الاقل حاجه من ساعه ما تسيب التوحيد، يا لهو على التوحيد واللي عمله فيه الشيخ فلان واللي عملته فلانه والمشرفه العلانيه وحصل وما تطلعي ايه ده. برضو هذا ليس خلقا وليس مروءه، مش نوع من انواع المروءه ولا الوفاء. والله عز وجل يقول، انا الكلام طبعا موجه للجميع، مش يعني ليس لشخص دون اخر. فالنبي قال لهم طب تعالوا، مش انا جيت لكم انتوا كذا وفقراء وربنا اغناكم بيا والكلام ده كله، اوجدتم في انفسكم؟ طب قولوا بقى، اتكلموا. هيقولوا له احنا ما انت جت لنا مطرود واويناك وجت لنا مشرد وخدناك وعملناك يعني ونصرناك والكلام ده كله، قولوا. فلو قلتم لصدقتم ولا صدقتم ما فيش مشكله خالص. يا معشر الانصار، شوف بقى الكلام الجميل بقى، الم اتكم يا معشر الانصار اوجدتم في انفسكم على لعاعه من الدنيا؟ يا نهار ابيض، الذهب ده كله والجمال دي لعاعه؟ دي نظر النبي ونظر الناس الكبار للدنيا، هي دي دنيا في الاخر؟ دنيا ايه يعني؟ هي تسوي ايه يعني؟ يعني انا النهارده أم هذا العريس الذي مات أو العروس، كلنا في البلد، أنا الناس بتتصل بها بتعزيني تليفون بجد من منشية البدو، بقاء لله في الحادث اللي حصل عندكم مش عارف كذا كذا كذا. لو كنوز الدنيا زمعت لها الآن على أن ترد لها روحها ولدها، تعمل إيه؟ وأحيانا تتمنى أنها تفقد نفسها، تموت هي مكان إيه؟ مكان ابنها، وهكذا. فقال أوجدتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام ووكلتكم لإيمانكم؟ أنا سبتكم لإيمانكم، ودول بس بقى بحببهم في الإسلام بس. والله لا، شوف بقى جبر الخاطر بقى، وجبر الخاطر ده من الإسلام، يعني لما تحصل مشكلة اجبر الخاطر، وبعد ما تجبر حاسب عادي، بس اجبر الخاطر الأول. بقول إيه؟ قال والله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي وشعب الأنصار، الناس شعار والأنصار دثار، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاء والغنم والمال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ يعني الناس هتاخد الفلوس وانت ترجعوا بي، والله لما ترجعون به خير مما يرجع به الناس. شوف الجمال في التفاعل في المواقف صلى الله عليه وسلم. فدي تفاعل مواقف مهمة جدا جدا. طبعا من معالم التربية النبوية المهمة جدا طول النفس والصبر، ده أصل من الأصول الكبيرة، تلاقي النبي نفسه طويل للآخر، يعني نفس طويل بسرعة، 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة، ولسه بيرب وصابر على الأذى، ويجلس جلسة الاستراحة فتسأل عنها عائشة تقول ما جلس إلا بعدما حطبه الناس من كتر تعبه مع الناس وإرهاقه وصبره عليهم صلى الله عليه وسلم. وربنا قال كده عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. من معالم التربية النبوية المهمة التدرج، مش هينفع ترب مرة واحدة، ولا تزرع كل حاجة مرة واحدة، تضرع هنا حتة بحتة بحتة بحتة، هتدي له نصيحة النهاردة صغيرة، بكرة نصيحة أقل شوية. انت الاول ما العيل بيجي لك بتعلمها الف بمره واحده، ده احنا بناخد في الحروف كذا والفتح كذا والكسر كذا والمد كذا والسكون كذا والتنوين كذا والشدات، صح؟ وقت طويل جدا جدا لغايه ما يستوي على صوصهم، بعد كده التلاوه وبعد ان الضوء وهكذا، وسيظل يتعلم ويراجع، ولو ما رجعش هينسى وهكذا، عمليه مستمره فتدرج. والشريعه نفسها متدرجه، حرمت الخمر بتدرج، حرمت الزنا بتدرج، حرمت نكاح المتعة الأول أباحته ثم منعه، منعته الشريعة، حتى التدرج في الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين ثم قومه ثم الناس أجمعين ثم الإنس والجن وهكذا، التدرج حتى في الإيه في الدعوة يا شيخ علاء. من معالم التربية النبوية إن هي واقعية، هذه التربية تربية واقعية، مش منعزلة، مش بعيدة عن الواقع، بيشوف الواقع ماشي إزاي. حتى يا جماعة مسألة التدرج، التدرج في العقوبة، يعني ما مش اول حاجه الضرب، صح؟ وربنا قال ايه حتى مع الزوجه، واللاتي تخافون نشوزهن ايه فاعظوهن ايه واهجروهن في المضاجع ايه واضربوهن. شفت التدرج عامل ازاي؟ ولما تيجي تضرب، تضرب ضربا غير مبرح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقعيه كذلك، تعليم الولد الصلاه في التدرج، مرهم بالصلاه السبع واضربوهم عليها، تفضل تقول له يا ابني صلي كل يوم، يصلي 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 لغايه 3 سنين كاملين، من اول 7 سنين لغايه 10، وما بداش يصلي تبدا ايه تعاقبه. الواقعيه واقعيه جدا، الشريعه واقعيه. يعني مثلا اول ما فرضت الصلاه على رسول الله في السماء كم صلاه؟ 50 صلاه، فرض 50 صلاه. فبعد كده تنزل خمسة خمسة خمسة، أنا استقرت على، لأن في الواقع 50 صلاة كنا نعمل إحنا الوقت لو 50 صلاة كنا نعمل إيه؟ ما هذا بس لا هتشتغل ولا هتاكل ولا هتشرب ولا هتربي ولا حاجة، فرضا. فالشريعة واقعية، كل شيء واقعي. يعني حتى الشريعة مقرة إن الإنسان ضعيف، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطاء، ده أصل، فيش حد ما بيخطئش. النبي صلى الله عليه وسلم وقعت منه أخطاء وصغائر، فيش حد ما بيخطئش، ما احناش معصومين. فالشريعة بتعاملك على إنك ما انتش معصوم، ولا أنت حاجة كبيرة، ولا أنت حاجة ما حصلتش، ولا أنت كامل، ولا الكلام ده كله. والنبي والله عز وجل لام الصحابة ولام النبي في أشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المبالغين في العبادة، يعني لما قام الصحابة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي وسألوا عن طاعة النبي، فزوجات النبي أخبروه ده النبي بيعمل كذا، قالوا لا، فكأنهم تقلوا ده قليل، بس ده النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فواحد قال أنا مش هتجوز النسوان، واحد قال سأصوم ولا أفطر، والتالت قال أقوم الليل ولا أنام. فلما النبي جه يعمل إيه زجرهم، قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس إيه فليس مني. ففي واقعية التجاوز عن الهفوات، صاحبك هيهفو، اللي انت شغال معاه هيهفو، اللي تحتك هيهفو، زوجك هيهفو، ابنك هيهفو، في هفوات في زلات. في النهاية انت بتعامل الزلات دي على انها صدرت من نفس بشرية مقبولة على النقص والخطأ والخلل، فلازم ايه تتجاوزي عن هذه الهفوات، وإلا من الدنيا مش هتمشي خالص. النبي حتى في العلاقات الزوجية، مش ما أنا قلت الكلمة اللي قلتها في أول المحاضرة، أن الذين يبنون حياتهم على المثاليات يخربون بيوتهم بأيديه. ما فيش راجل كامل ولا مرة كاملة ولا عيل كامل ولا أب كامل ولا أم كاملة ولا جار كامل ولا صديق كامل ولا موظف، ما فيش حد كامل، لكن احنا بنسعى بنحاول نبذل أقصى ما نستطيع لنصل إلى أعلى درجات الايه الكمال المستطاعة. ما فيش حد كامل. هتيجي تبص مثلا الشيخ علاء، الشيخ علاء ده راجل طيب يا اولاد، زمان بيته ما شاء الله وزمانه ما شاء الله وزوجته ما شاء الله، وده ماشي معاها ما بيزعقلهاش، وانا جوزي صوته بيحصل هذا. لا، قد يكون عنده من الافات ما هو اشد من زوجك، قد يكون عنده زوجك افه واحده، صوت عالي نرفزه في حاجه، الثاني قد يكون بخيل، قد يكون عنيف، قد يكون بيتظاهر قدام الناس ولما يقعد في البيت يكون له وضع تاني وهكذا. ده طبيعة، فاحنا لسنا أنبياء ولسنا شياطين، احنا مش ملايكة ولا احنا شياطين. ودائما من أكثر ما يقسم ظهور البيوت المسلمة تطلعات، طلع للبده والبده وفلان وعلان وتركان وكذا وكذا، مصيبه من المصائب الكبيره. فمن ضمن الحاجات الانسان يرضى ويقنع ويقول الحمد لله لعلنا احسن من غيرنا، مراعاه الواقع الناس في تطبيق الاحكام الشرعيه صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا السيده عائشه بتقول لو انك هدمت الكعبه وبنيتها على قواعد ابراهيم. الكعبه انتوا عارفين الحجر، عارفين حجر ابراهيم؟ في حته كده في الكعبه كده مدوره، هي اصلا كانت من الكعبه اصلا، يعني ما هيش من خارج الكعبة، هي من الكعبة. بس الكفار قريش لما جم يبنوا الكعبة لما هدموها وابنوها قصرت بهم النفقة، يعني ما يدروش الفلوس ما كملتش المبنى فسابوا الحتة دي. فبيقولوا للنبي طب اهدها وابنها على قواعد إبراهيم بقى على المبنى الأصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا بنيتها عليه. يعني مش كل حاجة تتعمل، لازم أن تراعي السياق، لأنه يقول لك بص محمد يهدم الكعبة يبقى ما بيعظمش الكعبة، ممكن الناس فهم ترتد عن الإسلام، يبقى المصلحة في أن أنا إيه؟ ما أهدمش الكعبة الوقت، المصلحة في أن أنا لا أهدم الكعبة الوقت، المصلحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المنافقين. ليه؟ لأن الإسلام كان لسه انتشاره ضعيف. فلو النبي قتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، الناس اللي في اليمن وفي فارس وفي الروم هيقولوا بس ده محمد يقتل ايه؟ ولذلك النبي قال كده، قال حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل ايه؟ خلي بالك من مآلات الافعال، الا يحصل بعد كده، الا يحصل بعد كده. ف وقلنا تجاوزه في الصلاه وامره لمعاذ، معاذ لما جه يصلي، يعني واحد بيصلي ورا سيدنا معاذ بيصلي، ممكن يصلي الركعه البقره والنساء والعمران في الفجر، فالراجل ساب الصلاة ما عادش يصلي وراه، فقال له انك منافق، فراح يشتكي للنبي. فالنبي جاب معاذ قال افتان انت يا معاذ، هتفتن الناس عندنا؟ ما تفتنش الناس، اذا صلى احدكم بالناس فليخفف فانه فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجه، وان صلى لنفسه فليصلي ما يشاء. اذا هتصلي لوحدك براحتك، عايز تقف من العشاء للفجر براحتك طالما مش هتاذي حد. وكان يتجاوز عن أخطاء أصحابه صلى الله عليه وسلم. أنا مش قادر أكمل معكم طبعا، الحديث طويل، نكمله في الخميس بعد القادم، نحاول نتحمل شوية لأن ننتهي من هذه الدورة. أرجو الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة متقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم جميعا.